الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة في برنامجكم اليومي الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وشعرنا دوم نحن منكم وفيكم، وعلشان نحن منكم وفيكم نحاول قدر المستطاع نختار المواضيع اللي تمس مجتمعاتنا والموجودة في حياتنا، سواء كانت حياتنا الاجتماعية أو حياتنا الصحية. اليوم مثل ما تعودتوا نبدأ دوم حلقتنا أو برنامجنا بالفقرة الاجتماعية، والموضوع اللي نطرحه في الفقرة الاجتماعية اليوم هو موضوع موجود في الحياة الزوجية. للأسف الكثيرين من الأزواج والزوجات يعانون من مشكلة الخرس الزوجي أو الطلاق العاطفي. بنناقش هذا الموضوع بحذافيره مع الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي. بعد الفقرة الاجتماعية بننتقل لفقرة تدري إنه، واخترنا لكم اليوم دراسة عن النساء اللواتي يخشى الرجال التعامل معنها. بنشوف هل فعلا في نوعية من الحريم يتجنب الرجال التعامل معهم، هذا اللي بنعرفه من الدراسة. وبعدين بنتحول لفقرة بنيان، وبتكون هاي نهاية ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية إذا الله راد بتكون فقرة دوهة تبرة، واليوم مختار لكم موضوع سرطان الثدي بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي اللي يوافق شهر أكتوبر. نذكركم دوم مستمعينا بأرقام التواصل ويانا لرسائلكم النصية، تواصلوا ويانا على رقم 4477 أو على رقم التليفون 0436999950. إن شاء الله تنال فقراتنا اليوم إعجابكم، فاتموا ويانا. وبعد الفاصل إن شاء الله بندخل في مضمون الحلقة، تريونا.
سبعة فاصل أربعة
قصيد فزاع.
شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي. بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم، يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله، ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه. مشاعرك ورد وغرامك نسايم، عزمت قلبك للغلا والرحابه. لو كان ما بين الحبايب عزايم، لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم. ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم، القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم. اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
قصيد فزاع. الأولى منكم وفيكم.
من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه.
ونقول كذلك أننا نهيب بالشباب، هذا الشباب الذي تعلم وهذا الشباب الذي وصل إلى هذه المرحلة من مراحل التقدم أن يعي كل أمور تنفع هذه الدولة، بأن يقف أمام أي تيارات وأمام أي شطط يريد أن يخرق تلك السفينة. وفي المناسبة كانت إكرامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد لشعب الإمارات مكرمة عظيمة، وأتت في وقتها من زيادة المرتبات والعناية بديون المواطنين، وكل هذه الأمور تأتي على مراحل، حتى إكرام بناتنا اللواتي تزوجنا من غير مواطنين جاءهم الكرم لتسجيل أبنائهم وبناتهم من ضمن جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
من كلام حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. الأولى 107.4
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
شوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
مهجن إذا مكس الدم مع هذا يكسب الجوال
مثل المطية إحنا إذا تطلع من إيدها
هذا المطية يوم يومين ما انتبهت له،
العلم اللي وصلنا
نهاية المطية
عن حتى الوسم ما نفعها أنت واسمها
وسم. السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلفة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم الرايح. مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل، اليوم موضوعنا الاجتماعي موضوع من العيار الثقيل نقدر نقول، يعني حقيقة نتردد شوية إذا نتكلم في هالمواضيع لكن لازم نتكلم فيها. موضوعنا اليوم بيكون عن الطلاق العاطفي أو الموت الغير معلن للزواج والخرس الزوجي، مسميات يعني تهدي بال لكن موجودة للأسف في حياتنا الاجتماعية منتشرة بين الأزواج وبالذات فئة الشباب. الخرس الزوجي يأثر على العلاقة العاطفية بين الزوجين، ويكون الخرس الزوجي هذا حسب الدراسات يعني أن برودة ونقص برودة المشاعر ونقص التواصل بين الأزواج. يمكن قبل في حلقة سابقة تكلمنا عن تأثير التواصل الاجتماعي على العلاقة الزوجية. اليوم قد يكون الخرس الزوجي من أسباب التواصل الاجتماعي، لأن كل حد لاهي بتليفونه وخلاص، في اندماج مع العالم الافتراضي، وأنا أنسى تماما أمنو يالس حذاري، سواء الزوج ينسى زوجته أو الأسرة كبرها كل واحد ناسي الثاني. الخبراء يقولون أن الخرس الزوجي ينتشر بين الأزواج الجدد الأكثر من المتوسط العمر، لأن السنة الأولى من الزواج تعتبر أكثر مراحل الزواج صعوبة. يعني نسمع أن أكثر المشاكل تصير في السنة الأولى من الزواج، لأن الاثنين كل واحد جاي من بيئة مختلفة، وهي عندها اهتماماتها ورغباتها والأشياء اللي تعودت عليها في بيت أهلها مثلا 20 سنة أقل شيء، وهو نفس الشيء، فيصير تضارب بين الأشياء، ونلقى أن في يعني شد وجذب يصير بين الأزواج، وهذا الشيء يؤدي أن كل واحد يعني خلاص يحاول أن يتجنب الثاني، وهني ينولد الخرس الزوجي في العلاقة الزوجية. يوصفون الخبراء السنة الأولى بالمنطقة الغامضة والمجهولة لكل الطرفين، خصوصا أن أغلب الأزواج ما عندهم مهارات التواصل، وال يعني نحن يوم حد مقبل على الزواج كل الترتيبات للعرس من الألف إلى الياء نشتغل عليها، لكن نادر أن نحصل اثنين مقبلين على الزواج يفكرون أن يأخذون دورات، يدخلون يستشيرون مثلا مستشار أسري في العلاقة الزوجية، يعني يكون في وعي بالعلاقة الزوجية خاصة مثل ما ذكرنا في السنة الأولى. فالمنطقة الغامضة هاي أو المجهولة تكون ناتجة عن عدم معرفة أو التمكن من مهارات التواصل والتعرف على الآخر، فيتمركز الأزواج في دوائر مغلقة حول ذواتهم، رافضين الانتقال إلى المرحلة الثانية وإدخال الآخر في محيطهم. خلاص أنا تعودت على الشيء، أنا نشأت على الشيء، تعودت على نمط معين في حياتي، فأخذ أبدأ يعني أتقوقع في زاوية بروحي، وطبعا إن شاء الله التقوقع هذا ما يطول بالأزواج الجدد. العلاقة العاطفية قد تمر بخواء عاطفي يشعر فيها الطرفين أو أحدهما بعدم الرغبة في مبادلة الشريك، المشاعر العاطفية السائدة بين الأزواج، وهذا كله اللي يؤدي إلى نقول الموت الغير معلن للزواج. ما بطول عليكم في المقدمة، معنا اليوم في حلقتنا الدكتور عبد العزيز الحمادي، رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، اللي بيعطينا تفاصيل عن هاي المصطلحات اللي قلت من العيار الثقيل. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك مبدئيا؟
حياك الله أختي سماح، حيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات دائما وأبدا لهذه الإذاعة المتألقة دوما، الله يحفظك.
الله يحفظك ويبارك فيك. مثل ما سمعتنا نحن نتكلم اليوم عن هاي المصطلحات اللي تعور القلب حقيقة يعني، ولكن شيء لابد من طرحه. فبداية نحن سمعتنا عرفنا الطلاق الصامت أو الخرس الزوجي، فلو تعطينا أنت بعد تجود.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أختي سماح يعني رسالتنا دائما لمؤسساتنا الإعلامية إن شاء الله تكون يعني منبر رائد إن شاء الله في طرح هذه القضايا المجتمعية، ليعتقد أن مجتمعنا الإماراتي اليوم بحاجة للمس إن كان هناك جرح أو مشكلة في قضية معينة بأن نتكلم عليه بكل شفافية ووضوح، ثم أيضا بعد التشخيص المناسب لها نضع العلاجات في هذه القضية. القضية اللي اليوم في الحقيقة ترتوى قضية مهمة هي ما يسمى اليوم في علم المجتمع والتربية قضايا الخرس الزواجي، أو أيضا في بعض كتب المصطلح يندون عليه بقضية الصمت الزوجي العام. يجب أن نتفق على قضية بأن اليوم أن قضية الصمت أو الخرس في الحياة الزوجية هي المسمار الأول في نعش الحياة، يعني هذه قضية مهمة. الأمر الآخر في الحقيقة بأن هذا الصمت والخرس ما هو إلا نتيجة لمقدمات تراكمت حتى وصلنا لمرحلة الصمت أو الخرس. لا يمكن إطلاقا في الحقيقة منطقيا وعقليا أن تصل الحياة ما بين زوج وزوجة مباشرة في الأشهر الأولى أو السنوات الأولى لهذه القضية إلا أن تكون هناك مشاكل لا يمكن علاجها من زاوية أو من أخرى. لكن غالب الحالات اللي تعرف في الحقيقة على مكاتب الاستشارات والإرشاد الأسري هي تأتي نتيجة تراكمات حتى تصل النتيجة تكون قضية الصمت.
مو بشرط مثل ما تقول الدراسة إن في أول سنة من الزواج.
أحسنتي مبشر، بل غالب حالات الخرس أستاذ سماح وحالات الصمت تأتي بعد أشهر بل بعد سنوات من الحياة، يبدون شوي يتحاورون وخلافات تبدأ تظهر شوي شوي، يتناقشون وأساليب الحوار وأساليب النقاش تبدأ إلى أن كل واحد الله يعطيه الصحة والعافية يأخذ حياته بصوب ويعيشون هكذا الصبح مع بعض، يطلعون على الدوامات ويرجعون. يعني هذه الصور مثل ما نحن أحيانا يمكن نعرف قضية الطلاق العاطفي وملحقاته بأنها هي مبادئ أو مسامير في نعش الحياة، بل هي الطرق الموصلة إلى الطلاق الحقيقي. غالب علماء الاجتماع يعرفون بقضية الصمت أو الخرط الزواجي بأن في الحقيقة يبدأ بتدني لغة الحوار بين الزوجين أو حتى أيضا بين أفراد الأسرة، أحيانا يؤدي إلى انعدام التام ما بينهما.
زي شو السبب دكتور؟
يعني الأسباب الحقيقة أستاذ سماحي كثيرة جدا، لكن تختلف باختلاف الأشخاص وطبيعة العلاقة. يمكن نحن نضع لها أسباب جوهرية أساسية، هي قضية في الحقيقة عدم الصراحة في بعض الحالات، والوقائع اللي عرضت في الحقيقة علي وعلى زملاء المستشارين تتحدث حول قضية عدم المصارحة والقدرة أيضا على الوضوح بين الطرفين، وهذه يعني سبب من الأسباب اللي تؤدي. الأمر الآخر في الحقيقة وهو السبب السائد كثرة المشكلات وعدم إتقان فن لغة الحوار والأخذ والعطاء والتواصل. يعني مشاكل تزداد، فيبدأ الزوج شو يفكر؟ يفكر دكتور لا وتسوي لي مشاكل كل ما يلس تتكلم معاها وامورنا تتفاقم زيادة وهي تعلي صوتها وانا علي صوتي شوي ونضارب، لا خلنا نسكت احسن. يعني هاي النتيجة في النهاية يصلون هذه
سلبية، سلبية في التعامل.
كثرة المشكلات الموجودة سواء كانت المشكلات سببها امور مادية او امور معنوية او ضعف تواصل عام، يمكن هذه من الأشياء. القضية الأخرى أيضا للأسف الشديد، يمكن تحدثت أيضا عن الدورات المهمة للمقبلين على الزواج، دائما نحن نركز على الأزواج الجدد ونقولهم ترى اليوم قضية الحوار والوعي والنقاش ما بينكم وايد مهم، لأن هذه حياة، هذه روح تنسجم مع روح تعيش معها، تمر بآلام تمر بأحزان تمر بأشياء مفرحة. لازم الزوج يدرك العاقل طبيعة هالشيء، إن الزوج تبعد في النهاية ترى هي بشر، يعني تعيش في مجريات هذا الكون، مو كل أيام ترى سعادة وخير نحن نتمنى ذلك وأيام تكون مشرقة وسعيدة ومتفائلين، لكن بعد طبيعة البشرية. والزوج العاقل بعد لازم تدرك في هاي الحياة أستاذ بأن ترى هذا الزوج بشر، عليه ضغوطات عليه أعمال عليه ارتباطات، فترة يمكن يجي متضايق فترة طبيعي، يعني يكون عندها قدرة على هذا الاستيعاب. فأنا نصيحتي أنا أقول إحنا عندنا مشكلة في قضية الصمت الوصول لها، ما عندنا وعي بأن ترى شوية التنفيذ والفضفضة والحوار وايد مهم لنا كزوجين. نحن إذا نحن كزوجين اليوم في البيوت ما يلسنا ودردشنا وسولفنا مع بعض سواء كان زين ولا مزين، لكن إذا ما يلسنا مع بعض اليوم الزوج يتفضل ويتكلم مع منه، والزوج اليوم المكبوت اللي يحس نفسه مضغوط ومجالات العمل والدنيا وهمومها وغمومها عليه، يعني هذه قضية مهمة. الأمر الثالث، السبب الثالث من أسباب الحقيقة وجود صور من الصمت الزواجي في البيوت، قضية في الحقيقة ردود الأفعال من قضية الخوف من تكرار الفشل. يعني دكتور نحن نتناقش ما نصل لحل، في عنده خوف داخلي ما يبغي يكمل عليه. القضية الأخرى أيضا من الأسباب في الحقيقة أسباب خارجية عن نطاقهم، يعني أحيانا يكون الزوجين كلهم أصلا عايشين بضغوطات عمل، يعني الله يعطيه الصحة والعافية تطلع 7:30 ما ترجع البيت إلا 6-7 المساء، والزوج أيضا كذلك، أو تكون أحيانا موظفة الصبح يكون عندها دراسة مثلا في الجامعة في المساء، والزوج أيضا كذلك عنده قطاع حكومي مثلا في الصبح والمساء عنده قطاع خاص أو بزنس أو تجارة معينة. بالتالي كثرة الانشغال بالأعمال ضغوطات العمل في الحقيقة لها أثر سلبي، ونحن في الحقيقة أنا دائما يعني من رسائلي المجتمعية اللي أكررها لجميع أخواني وأخواتي المتزوجين الله يعطيهم الصحة والمرعى، انتبهوا لأنفسكم انتبهوا لبيوتكم. اليوم المادة مهمة، المال مهم أختي سماح والجميع، نحن نتكلم المال عصب الحياة، لكن مع ذلك نحن نلاحظ الآونة الأخيرة في الحقيقة من بعض الفئات ركض محموم خلف المادة، ركض محموم لدرجة أن الزوجة والبيت والأولاد في حكم المنسيين إن لم يكونوا منسيين، والزوجة أيضا كذلك تلتفت نفسها ولدراستها الله يعطيه الصحة والعافية، ابني ذاتك وحياتك دراستك وعملك، لكن أيضا لا تنسين في المقابل الآخر بأن هناك قواعد حياتية مهمة، هناك زوج أنت مسؤول عليه بين يدي الله جل وعلا، لو أن عندك أولاد في البيت فمداراتك البيت وحرصك على هذا البيت، لأن هذا الأساس، هاي القاعدة اللي احنا نطلق فيها مجتمع الإماراتي. اليوم صلاح البيوت والمجتمعات تأتي من صلاح الأفراد، وصلاح المجتمع بصفة عامة يأتي من صلاح الأسرة. فأعتقد أن قضية الانشغال أيضا، أو خلينا نتكلم بصريح عبارة اليوم شفافين شوي، يعني الاعتذار الزايد بالانشغال، الجميع مضغوط، يعني يقول دكتور والله أنا مشغول شو تبغى مني دائما وأنا تعرفني وأنا أكد وأسعى لهم، الله يعطيك الصحة والعافية أنت تكد وتسعى لهم، لكن مع ذلك لازم وجوبا حتميا تفرغ جزء من حياتك الأهم لأولادك ولذريتك ولزوجتك. والزوجة أيضا يجب أن تدرك هاي المعاني الخارجية، فكثرة أيضا الاعتذار بالانشغال العام الجميع يا أختي سماح اليوم مشغول، الجميع بيئات العمل تعاني من ضغط في ساعات العمل والتواصل والأخذ والعطاء. هذه قضية. يمكن السبب الرابع أيضا نحن نذكر السبب والعلاج، قضية الغياب الطويل عن البيت. يعني بعضهم عنده دراسة خارج الدولة، أحيان عمل، يعني قضية الغيابات المتكررة والطويلة ما بين الزوجين في الحقيقة وجهة نظري الشخصية أيضا لمست بأنها تزيد الهوة والفجوة للأسف الشديد. يعني أحيانا يكون عندهم يتكلمون يتناقشون كل أسبوع مرة، يجيب الزوج ينقطع عن البيت شهرين ثلاثة لسبب أو لآخر. في الحقيقة أحيانا للأسف الشديد أنا أقول أيها الزوج الفاضل، أيتها الزوج الفاضل، ما عندكم، هو عنده ظروف سفر خارج الدولة، عمله يتطلب منه مثلا أحيانا يكون وظيفة معينة، ما في مشكلة. بس اليوم الحمد لله وسائل التواصل موجودة. يعني اليوم ترفع السماعة لزوج تصلبها الصبح وأنت في الدوام، كم يكلفك ثلاث دقائق ولا دقيقتين؟ لكن في المقابل شوف أثر هذا التواصل الطيب، هاي أم فلان شو أخبارها، شو أخبار البيت، اتصل لها اليوم بعد ما نخلص إن شاء الله برنامج مالكم خمس دقائق، شو أخبارك يا أم فلان؟ بتستغرب، قالت والله فلان متصل بي أول مرة في حياتي ديدي تلفونه في الدوام. جرب وأنا أقول أنتي بعد جربي أعطي الصح والعافية، يمكن بعض الرجال شوية دق لها تلفون فلان بس حبيت أسلم عليكم ما عندي شيء إذاك الله. يعني الكلمة مؤثرة، التواصل الطيب، الرسالة النصية، اليوم وسائل التواصل كثيرة. فنحن ما أنا أقول أنا واحد أيضا أعيش معك في هذا المجتمع والجميع يعيش معنا هاي الضغوطات، لكن مع ذلك وسائل التواصل متعددة. فأنا أعتقد أيضا الغياب الطويل قد يؤثر. القضية الأخرى وهي قضية نفسية أستاذ سماح، هي حول قضية اعتقاد بعض الأزواج أو حتى بعض الخوات بأن أفعاله تغني. يقول لي دائما يومين اللي سمعه وتناقش الزوج تقول لي دكتور ما يتحاور معي. يقول لي ليش يا فلان؟ قال دكتور شو تبغى مني، ما تشوفني أنا أسعى وأكد لهم؟ قلت له صح يشوفك تسعى بس هي بعد تبغى تسمع،
تحب تسمع
يعني أيوة. أقول انتبه ترى الزوجة المرأة تريد أن تسمع منك، يعني صح. بغض النظر عن قضية صحيح تشوفك تسعى وتكد وتتعب، قال شوفني رايح الجمعية وياي بتشياس ورايح مدي وين وعندها طلبات هي وولادها، صح بس هي تبغاك أنت بعد. يعني الزوج العاقل يدرك هذا المعنى بأن الزوج تحتاج، يعني بغض النظر حتى موجودية فلان ومو فلان، تلمي حلوه طالع تلمي حلوه هو داخل، يصير أحيانا انشغال، لكن ما يكون إحنا حديثنا يا أخي سماع عشان خواتي بعد ولا ريال عطيهم صح وعامة، إحنا نقول ما تكون سمة دائم. يعني حياتهم خمس ست سنوات يقول بكم خمس ست سنوات في حياته ما قال لي كلمة طيبة. يعني هاي الكلمة ترى تأثر في نفوسنا نحن يوم نسمعها. ففي المقابل أنا أدعو الزوجين إني حتى مع حياتهم، يمكن اليوم بعض البيوت أختي سماح تعاني وتتكلم حول قضية الصمت أيضا ملحقات مقال دكتور نحن تعبنا ملينا. يعني الكلمة ترى هاي وايد تعود يوم زوجين عايشين بعض عند أولاد، أقولهم تعالوا فكروا أنتوا ليش وصلتوا لمرحلة اليوم فتور في علاقتكم وملل، ولا واحد يبغى يجلس مع الثاني ولا يبي يسولف معه ولا بيطالع معه، يعني هاي بحد ذاتها مشكله بالجديد. فانا اعتقد بان توفير مساحات بالنسبه للزوجين المناسبه للحوار الطيب، والزوج لازم تنتبه والزوج ايضا كذلك. نحن مشكلتنا اختي سماح وانا اقول ايضا للزوج مجتمعنا، يعني ان شاء الله ما في تقصط الابتعاد، لكن اشعر بان جزء من حواراتنا تبدا صح بس بعدين ما ندرك الفن اللي ندير بها الحوار. يعني جزء من السردين فلانة وين سرتي وين ياتي ومتى طلعتي أيوة ومنو قالت، طيب يعني نحن دخلنا في تحقيق كادر تحقيق موجود. والأمر الآخر أيضا يعني قضية التواصل الجيد والاستماع، يعني أهم فن اليوم نحن يعني أحب أن أغرسه في حلقتكم اليوم في قلوب المقبلين والمقبلات وخواتي حتى المزوجين. أخواني خواتي اليوم الزوج والزوج يحتاج لحد يسمع، صدقوني أن جزء. وأنا يعني قلت يمكن بعد 10 سنوات خبري ممارسة مجال الإرشاد بعض من خواتي وزملائي أيضا يعني اللي عنده مشكلة بعد ما أسمع له أقول له فلان شو عندك، قال دكتور تصدق ارتحت ما عندي شيء خلص
مجرد الفضفضة
بس فضفضت وارتحت دكتور أنا ما عندي حد أبغى أتكلم معاه ما يعطيني فرصة، كل ما يجلس معاه أنا مشغول أنا بطلع أنا بس عند ربعي أنا عندي ارتباطات. الله يعطيك الصحة والعافية، أطلع عيش حياتك الله يعطيك الصحة والعافية، لكن مع ذلك يجب أن ندرك هاي الأبعاد المهمة. فأنا قصدي أحيانا حواراتنا شوي نبتعد، يعني حتى بعض الحوارات يمكن من الأخطاء اللي دائما نبع عليه أن جلسات محاضرة، يعني جلسة حوار وفرفشة وسوالف مع بعض، ترى أقول لك باكر بنطلع بنسير جمعية والسوق بنشتري كذا، الله يعطيك الصحة والعافية، ها مو وقت الحين، هذا لو وقت ثاني هذا لو وقت ثاني، زين تعالي انت ليش رحتي بيت امك هذا اليوم والبارحه ما... لا هذا مو وقته، نحن ياسين شويه جلسه شوي نفضل، فلان اسمح لي ترى انا تعبانه من فتره واشوفك انت غايب عني، والله اسمح لي ام فلان والله اني احبك واعزك وباقي على البيت، لكن كان عندي ارتباط مده شهر شويه في الدوام وضغط عمل، كم الكلمة مؤثرة يعني. والواجب أيضا أن يكون في المقابل على الزوج إن كان عنده ارتباطات وقتية طارئة. يعني إنسان تطرأ له أختي سماح عشان بعد نحن ما نكلف ريايل ولا الحريم أكثر من طاقتكم.
يا دكتور كل حد بيسوي كل حد بيقول هالكم من كلمة بيقولون يعني. لا تخليني أسألك أنت يعني أنت تقول
أنا والله يا أختي سماح أقولها للجميع من 10 سنوات مر علي من أخواني وخواتي ما شاء الله عليهم من الدربين اللي عنده من الوقت جزاه الله خير حتى زوجته جزاه الله خير تثني عليه خيرا من تواصلها الطيب ومن اعتذاره. الخير باقي في مجتمعنا موجود الحمد لله ومن أخواني وخواتي الحمد لله اللي عندهم من العلم ومن الثقافة. اليوم مثل ما تفضلت في بداية الحلقة دكتور اليوم وسائل العلم والمعرفة منتشرة واليوم الحمد لله الدورات موجودة والمستشارين موجودين. إن شاء الله ما حد يحتاج منكم لا مستشار ولا مرشد نحن نتمنى على الله ذلك. لكن أقول اليوم العلم والمعرفة موجودة ليش نحن يا أخي سماح ننتظر لين يقع الفاس في الراس بعد 10 سنوات معانا اتوصل الله يعطيه الصحه والعافيه قسم الاصلاح الاسري في محاكمه دكتور انا اليوم وصلت ما اقدر اتحمل خلاص ابغى انفصل. طيب انت 10 سنوات وانت الله يعطيك الصحه والعافيه قبل 10 سنوات وين كنتوا؟ يعني هذا العتب في الحقيقه اللي احيانا اقول لاخواني واخواتي المفروض نحن كمجتمع نساعد افراد المجتمع على الصلاح وعلى الاصلاح وعلى التواصل الايجابي. وان كان في خلل او خطا ترى ما في انسان اليوم ما عنده مشكله في بيته الجميع يعاني من مشكلات. وانا دائما اقول لاخواني اخواتي دكتور لا انا مشكلتي كبيره اقول لا الحمد لله احمد الله وازداد شكرا عندك من اخوانك اللي عنده مشكله اكبر مشكلتك الحمد لله انت قادر بتعاونك وثقتك بالله وتوكلك عليه واحسانك العمل بعد لازم في انجاز في تعب في همه. انا ابغي مشاكلي كلها حلها وانا حاطري العري الله يعطيه الصحه والعافيه ولا ودي اتواصل مع حد ولا ودي اعتذر من حد ولا ودي اتصاف من حد. هاي حياتك وانت حر بها تحمل نتيجة حياتك اللي انت عشتها على مدى سنوات طويلة. وانا هذا الكلام عتب ما اوجه على زوج ولا على زوج التقصير واقع في الحقيقة سواء كان من بعض خواتنا نسأل الله لهم الهداية وايضا التقصير في المقابل ايضا واقع من بعض ايضا اخواننا في القضية الاخرى ايضا للأسف الشديد حواراتنا وجدالاتنا اللي للأسف تنتقل لمرحلة من النقاشات العقيمة لا الكلمة تستمر لا الزوج قادر يكمل كلمته لأنه هي تقاطعه ولا هي قادرة تكمل لأنه هو يقاطعه. ما عندنا فن إدراك الباب. القضية الأخرى حتى لو أدرك الزوج في لحظة أنا أقول في حوار في كلام أنه أخطأ ترى والله إني كبير عليك يعني وعزيزة على قلبك اليوم أم أولادك اسمحي لي يا فلان صح كلامك والله أن ذاك اليوم المفروض هالموقف ما كنت أسوي بيك كذا. كم الكلمة مؤثرة على القلب
أكيد.
وصدقني يعني المرأة العاقلة اللي تخاف الله ما تنسى ترى تقول جزاه الله خير زوجي هتقول هالكلمة والله اني سمعتها يا اختي سماح قالت زوجي جزاه الله خير ريال رجع للخير. كم مرة يا عندي وقال فلان اسمحي لي ما في كلمة أم أولادك عزيزة عليك عشت معاه وانجبت منها دورية أولاد وانت بعد يعني عزيز عليك إن أخطأ الزوج في لحظة وشفتي سبحان الله معصب وطار يا فلان اسمح لي صح المفروض أنا ما كنت أقول لك واسمح لي كلمة لها وقع في القلب والحمد لله أمور يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المجتمع الخارجي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فما بالك اليوم زوجين وعايشين في بيت. رسالتي أيضا من بركم الإعلامي هذا أنا أقول لإخواني وخواتي الزوجين إن كان وقع شيء من الخلل أو من القصور إنسان بشر والإنسان اللي قلبه الحمد لله أبيض ويعيش مع مجتمع بتفاعل أول إنسان تعطيها من حياتك ومن وقتك ومن اهتمامك ومن كلامك ومولادك لأن هاي مربية الأجيال هاي اللي تخرج لك أولادك الله يعطيه الصحة والعافية وبها مصانع الرجال. وأنا أقول لها هي بعد الله يعطيه الصحة والعافية اليوم هذا الزوج القائم على البيت اللي حاضنه ومن أعظم نعم الله على المرأة الزوج الصالح. الله من عليك الزوج معناته كام عندك صور لكن خذي بيدي ساندي وناصحي وذكري بعد يعني ما نقول بعد تركي لا قد الله إن غلط ولا شيء تناصحي معاه بكلمة طيبة والله جل وعلا بنا هذا البيت على هذه الحياة. يعني أنا دائما أقول لإخواني وخواتي أختي سماع اليوم يعني بيت النبوة أو بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى من مشكلات. يعني إحنا اليوم منو حتى إحنا نقول بيوتنا كلها تمام ما عندنا لا عندنا مشاكل عندنا لكن هي القدرة كيف نستطيع أن نتجاوز هاي المراحل. فأنا أقول لإخواني وخواتي إنسوا مع بعض وفضفضوا وسولفوا بكلمة طيبة باحترام طيب متبادل اختاروا المكان والزمان المناسب لهذه الحوارات الجميلة.
هذا السؤال بس أكيد دكتور يعني كيف يكون يعني النقاش غير عقيم بين الزوجين كيف يكون النقاش يعني ناجح
يعني أنا دائما أختي سماع أكد يعني إحنا أحيانا أذكر في واقع والله مرت من فترة يعني زوج يقول الله يعطيه الصحة العافية الحوار بينهم مشتد وهم واقفين بالسيارة واقفين وعلى الإشارة الضوئية الحمراء يعني لا المكان مناسب ولا الزمان ولا الجمهور العام الموجود اختار وقت مناسب صغاري يردون الصحة العافية بس معاه في مكان في خلوه انت تسولف معاه يعني لا اثر في القلب وقت هي جايه من الدوام ولا هو جاي من الدوام الله يعطيه الصحة والعافية الساعة 3 الظهر أول ما تبدأ عند البيت يا أبو فلان شوف ترى اليوم ترى جهزت لنا الكشف
لسته.
ترى شوف بعد الصلاة العصر عندنا كذا وبعد المغرب عندنا كذا وبعد العشاء كذا وعندي فلانة ترى مريضة بنتي وولدي فلان ترى فيه كذا أيوة جهز اللسته. هو توه من الساعة 7 ونص الله يعطيه الصحة والعافية راجع البيت يعني يمكن أحيانا هو ماشي بالسيارة الدرب ما يشوفه الله يحفظهم يا رب العالمين. فأقول المرأة الذكية العاقلة أيضا أختي سماح اللي تدرك يعني حتى لو تبغى تفضفض حتى لو تتكلم يعني انت ما شاء الله عليك عشتي معاه سنوات لا يجب على الزوجين ان كل واحد منهم يدرك مفاتيح والسر الاخر يعني لا تقولي دكتور انا ما اعرف لا اقول انت تعرفني دكتور لا يعني كيف اسويه كيف اسوي قلت انت تعرفني عشتي معاه 10 سنوات له مفتاح كل رجل كل زوج عشتي معاه مفتاح كيف اقدر شو الوقت المناسب ومتى وقت نفسية جيدة وتكون طيبة وهادية الحمد لله بتفاتحين اختاري يعني قدر المستطاع انا اقول تخيري الاوقات المناسبه والمكان المناسب والزوج ايضا كذلك الزوج تكون طالعه من فتره ولا هي فتره وحام حامل بالشهر الثالث ولا الرابع يبدا عادي يعطيها من هذا السين اقول له لا حالتها النفسيه ولا الصحيه تساعدها على هذه القضيه او فتره مثلا ما بعد الولاده او يكون الزوجه احيانا عندها مشاكل مع اهلها يعني مرت بضيقه مع منها بشر بعد مع ابوها ولا امها يعني مع اخواتها عندها مشكله فيبدا الزوج بعد مثل ما يقولون بالعربي يزيد الطين بله في هذا الوقت لا انت الحمد لله تدرك ان كلامك في هذا الوقت في هذا الزمان ما يناسب اطلاقا فانا قصدي حتى في حواراتنا ايضا من الرسائل الايجابيه لعلاج قضايا الصمت والخرس الزواجي بالحقيقه انا اقول ايضا قدر المستطاع ركزوا على الايجابيات الجميله في حياتكم اشياء وايد حلوه يعني حتى يوم نحن نتحاور نتناقش نتفضل ترى ما في مانع يعني مو وايد صعبه وانت تبدا الله يرضى عليك ام فلان ما شاء الله عليك صراحه انا من فتره طويله باشكرك وانت قايمه على رعايتي وقاعده البيت وما مقصره وما شاء الله ذاك اليوم الصغير مرض وانت واقفه وما شاء الله متحمله وما شاء الله من هذا الكلام طيب بعدين ابدا بس انا صراحه ذاك اليوم زعلان عليك ان لاحظت عليك كذا شوفي المقدمه هاي كم لها أثر طيب حتى في تقبلها على الانتقاد أو الخطأ الواقع بغض النظر
أن حوارات
اليوم كل منك أنتي أيوة أول ما تسمع كل منك أنتي اللي بعده ما تسمع خلاص دكتور هذا ريلي في حياته ما عنده إلا حاب دوبة بدوبي بس يعني ترى هاي ليش لأن إدارة الحوار والإقناع في هذا المكان ما كانت بطريقة صحيحة فأنا في الحقيقة إن كانت هناك أيضا دورات أو حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله الحوار حوله بأن إتقان لغة الحوار والأخذ والعطاء في هذا الجانب الحقيقة أنا أعتقد أنها الخطوة الأهم والأولى في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للبيوت أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوتنا إن شاء الله وأن يمن عليها بالاستقرار في مجتمعنا الإماراتي الآمن اللي نحن في الحقيقة نسعد به اليوم الحمد لله مع انتشار الزواجات والصور الإيجابية في مجتمعنا وهذا ما يعني أيضا كذلك أن هناك بعض الممارسات الغير جيدة والحمد لله شبابنا اليوم يتعلم وخواتنا الحمد لله أيضا عندهم من العلم والثقافة والشكر أيضا أختي سماح موصول لكم على الإذاعة الأولى في الحقيقة على بث هاي التوعية المجتمعية لأن نحن في الحقيقة يعني كمؤسسة حكومية تابعة لحكومة دبي في الحقيقة نفتخر ونعتز ونشوف إن شاء الله الرسائل الإيجابية أكثر طموحا وتفاؤلا يا رب العالمين
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دكتور بعد إن يبانا نسوي حلقة مثل ما ذكرت عن إتقان فن الحوار بين الزوجين عشان نخفض من كميات وأرقام الخرس الزوجي بين الأزواج دكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محكمة دبي جزاك الله خير على التواصل ويانا في برنامج الرايح
شكرا لكم شكرا
العفو مستمعين الكرام الحين وصلنا قبل لا نوصل فيه رسالة نصية بس اسمحوا لي أقرأها السلام عليكم قواكم الله البرنامج حلو والمواضيع شيقة ومختارينها بعناية فريق عملكم مميز الدكتور كلامه طيب بيزاه الله خير أنا أقول أحسن شيء التفاهم حلو والتوقيت مهم واختيار المواضيع بين الزوجين مهم وأهم شيء نبعد العيال عن الخلافات وأوقات الزعل ونقربهم منا وقت الضحك والسوالف صديق البرنامج أبو سعيد جزاك الله خير يا أبو سعيد على المداخلة ويانا في الرايح حين مستمعينا وصلنا لفقرة
تدري أنه
بعد الكلام الجميل اللي استمعناه من الدكتور عبد العزيز الحمادي وصلنا لفقرة تدري أنه بس يعني لا تزعلون من هاي الفقرة هاي الدراسات تقول مو بأنا الدراسات تقول أن في فئة من الرجال تخشى التعامل مع فئة أيضا من النساء اللي هن صاحبات النفوذ والشخصية القوية لأنهم يعتقدون أن المرأة صاحبة النفوذ والشخصية القوية تشكل خطر كبير على رجولتهم وإمساكا بزمام الأمور، حتى أن بعض الرجال يبتعدون عن الارتباط بالمرأة العاملة في الاختصاصات اللي تتطلب الشخصية القوية، كمهن تحتاج خلفية فكرية وشخصية قوية مثل المحاماة والصحافة ومجال إدارة الأعمال بوجه عام. الدراسة تقول أن الرجال يخشون الارتباط بالمرأة اللي تمتلك القدرة على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف، دليلها في ذلك حكمتها اللي تزين عقلها وتكون محل تقدير واحترام كل من حولها، وتجذب إليها طبعا الأنظار بقوة ولقوة شخصيتها وتمكنها، فهي دوما قادرة على مواجهة ما يعتريها من مشكلات، وسلاحها الإرادة القوية والتحدي. هيبة الرجل دراسة تقول من المرأة صاحبة الشخصية القوية ما تقلل من قدرة ولا تدل على ضعف شخصيته، وإنما تنبع من فكرة عالقة في الأذهان، يعني معتقدات أو مش معتقدات، هي أشياء موجودة أن المرأة مخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة، يبحث عن الرجل ليحتمي فيه ويعيش في ظله كما يقولون. أنا أقول يعني أو أن المرأة مهما وصلت من مناصب ومهما كانت مكانتها مرموقة في المجتمع، هي بتظل الأنثى الضعيفة اللي تحتاج للرجل، لأن العلاقة بينهم في الآخر هي علاقة تكاملية وليس أن رأس برأس. يعني الدراسة تكمل وتقول أن الرجل يراها مختلفة تماما وبعيدة، يعني الرجل يرى أن المرأة القوية هي مختلفة تماما وبعيدة عن كل البعد عن هاي الفكرة، هي فكرة الضعف والحاجة إلى رجل، فينعجب بها ويجذب لها بشدة، ولكن بحذر شديد، فهو لا يعي جيدا كيف يخدع امرأة مثلها، ومن الصعب أن تذوب شخصيتها في شخصيته، ومن المستحيل أنها تكون نسخة مكررة من المرأة الخانعة اللي يعشق أن يجسدها أغلب الرجال. هذا كلام الدراسة والله يستر. فير اوكي لا مو رسائل نصيه مستمعينا، بناخذ فاصل، عقب الفاصل اذا الله راد بنكمل وياكم فقرات الرايح، تموا ويانا.
الأولى 107.4 شلاتنا.
ألا يا بعد عمري كم أعد لكم مدى الأيام، وداري شرهت الغالي ولا نرضى زعل الحشام، ولي عن فيه وكبغي وصالك يا عجيد ريام، لأن وصلكم راحي محبي على الوصل تلام، أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام، وأنا مخلص لك بحبي وحبك في الجدا جدام، أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام، وأنا مخلص لك بحبي وحبك في الحشا جدام، أعيش بحاضر الماضي وتاخذني به الأيام، وكل ما مرت الذكرى تجدد لي جروح جدام، عسى دارك من الوسمي ركود من مزون غمام، وتازم لظة بروقة تنور ليله العتام. أنا يا بعد عمري كم أعد لكم دل أيام وداري شرهة الغالي ولا نرضى زعل الحشام. عسى دارك من الوسمي ركود من مزون غمام وتازم لظة بروقة تنور ليله العتام تنور ليله العتام. أحبك حب من الخاطر عزيزي وانت لي ظلام وانا مخلص لك بحبي وحبك في الجدا جدام.
شلات
سبعة فاصل أربعة
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. والحين وصلنا وياكم لفقرة
بنيان.
فقرة بنيان اليوم مثل ما تعودتم مستمعينا في فقرة بنيان كل يوم نطرح شيء جديد أو محور مختلف يخص البنيان والعمار في دولة الإمارات قديما. اليوم في فقرة بنيان إن شاء الله بنتكلم عن مكونات وأقسام البيت التراثي الإماراتي في الإمارات الشمالية وتحديدا إمارة رأس الخيمة. راح يكون معنا الوالد سيف الخضر مدير متحف التراث التابع لجمعية الرمس. السلام عليكم الوالد سيف.
مرحبا 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 البنت سماح، كيف حالك؟
الحمد لله، سرك الحال، عساك بخير.
بخير، عساك بخير.
تسلم تسلم. اليوم مثل ما تعرف بنتكلم وياك عن اقسام البيت الاماراتي التراثي وتحديدا تكون في إمارة رأس الخيمة، فلو تخبرنا عن البيت كيف كان مكوناته.
تسلم. بس تسلم. انا يعني بسألك سؤال بالنسبة لان البيت بيتين.
نعم.
بيض الشتاء وبيض الجيب.
نتكلم عن البيتين الاثنين.
عن البيتين.
أي.
يتكون البيت أول بقديم الزمان في الخمسينات والأربعينات.
أي.
وحتى في الستينات كانت أرمين أن الحالة الموجودة في الإمارات قبل الاتحاد البنيان ما كان فيه السميت متوفر وما كان فيه الحديد متوفر، إنما المواد مخلوقة من البيئة، ثياب من البيئة، ويصنع فيها بيوت للستر الإنسان. المواد اللي كانوا يبنوا فيها البيوت أول أو نسميها المخازن من الحصى والطين في أماكن أرضية داخل المنطقة يعني يدوسون فيها عشان يتماسك الحصى مع بعض بعض.
تمام.
اولا طبعا هذا البيت الشتوي يتكون يعني الواحد على مقدرته، يا اما البيت تلقين فيه مخزن واحد، بيت تلقين فيه مثل مخزنين ومطبخ. المطابخ هذه ما كانت محسوبة حساب، لكن بعض الناس تسويها. كذلك الملحقات الله يعزك حمامات وما أدراك هذه ما كانت موجودة. إنما هو يبني الحوي والمخزن والليوان. هذه من أهم شيء أو الأوليين أنتم.
إنزين لحظة الحين السؤال كيف ليش البيت ما كان في حمام يعني عزكم الله؟
لا ما كان يسوون أول ما كان كان الخروج برا. ما كانت الفكرة موجودة. الفكرة ما كانت موجودة. أو بعض يعني الناس قد يكون موجود أنتم لكن الأغلبية اللي عشنا فيه نحن ما كانت موجودة. طبعا المواد اللي تستهلك منها هذه البيوت اللي بنم فيها هذه البيوت اللي هو الحصأ والطين اللي يجيبونه من منطقة معينة. طبعا هو إيش يسوي بناية يبني بيت مثلا يبني أساس أرضه حوالي متر
زين
ويحشي من داخل في حصى نوعين الحصى الكبار يخليه بالأطراف كحامي والوير في حصى صغار يسمونه وير هذه يبون يحطونه داخل بطنه الساس يعني مثل الصبية أساس يكون الارتكاز عليه بالنسبة للبنيان يكون قوي وهو يحشي الساس طبعا أول شيء الساس لما يكمل الساس ويبني الساس بالحصى والطين بدأ يبني طابوق ماشي تعرفين السمنت أول ماشي
صحيح
بس هذا الحصى يبونه من نيبال ويبنون فيه البيوت هو عدد العدد اللي يبغي صاحب البيت يبغي حجرة واحدة بناء له حجرة واحدة يبغي حجرتين بناء له حجرتين صالة أبو صالة هاي ما كانت معروف ما كانت معروف إنما الليوان قدام الحجر قدام المخازن هذا موجودة يبني له حجرة أو حجرتين مع الليوان كامل مستطيل فيبني الأستاد والأستاد معه طبعا أستاد واحد أو أستادين ومعهم ناس يسمونهم الكولية الكولي حوالي 5 أو 4 نفر أو 6 نفر حسب العدد قوة الأستاد اللي يقرب الحصى واللي يخلط السميت مع الماء والماء كان يبون الماء البحر كان طبعا الماء الحلو صعب كانوا الحريم أول يبون الماء الحلو من المناطق معينة فما حق البنيان ما في يبون من البحر الكولية هذول يبون يعينون الطين هاي ويتم يبني حصى والطين حصى والطين ألين يوقف المخزن نحن نسميه المخزن الحين سموه الحجرة
أي.
أيوة فالمخزن هذا اللي ما يوقف وينعقد لغاية آخر شيء طبعا المستهلكة الأول الشندل
الشندل
هذا الشندل وتمرش حطبة المعاريض اللي يسقون فيها اللحمة يسوون صبية هذا السقف يعني
تمام
فكانت الأول مستخدمين اللي هو الكندل اللي يسق فوق الكندل لما يصف الأستاد الدائر الأخير بالنسبة للمخزن يصف الكندل والكندل هذا يستورد من الهند أو من أفريقيا
الهند أو أفريقيا
الهند أو أفريقيا يبون التجار يبون الناس يبونه طبعا اللي يشتري يشتري من التاجر الموجود في البلد مع الكندل أي صف أول التندل أو أقب ياب الحصران أو يبون يريد من النخل من الخوص مال النخل ويصفونه فوق التندل التندل يقول من تحت ويريد يصفونه من فوق ناس يسمونه الآن سمعت أنه الدعن الدعون هذه يصفونه فوق وفي بعضهم يستهلك الحصران الحصير من الغضب هذا مشان السقف من فوق يغطي فينا المخدم
تمام
وفي مادة تانية اللي هو البارجيل الباستيل
باستيل
باستيل هي في نوع من الخشب اللي يشرح هذا يبونه كذلك من الهند
من الهند
والغضب يبونه من إيران الحصران هذه
نعم
طبعا صدف مثل ما تقولي يا مت صبين صبية فوق لما يحط الكندل ويحط الحفران ويحط كل شيء ما في صبيت سميد. في مادة رملية يسمونها الفدر. هذا الفدر يجيبون فدر من النخيل أو من تحت الجبل. مادة رملية يعني مدارية مال زراعة.
تمام.
هذا يصبون يصبونه فوق وين؟ فوق السقف. بدل ما يصبونه الآن سميت يسمونه فدروه فدر. يفدرون سقف المخزن هذا وغطوه كامل. هذا أساس أن اليوم يجي المطر يطيح المطر اللي المادة هذه أو الرملية هاي التربة هذه المدارية تتراص مع بعضها بعض.
نعم. خلص البيت.
فطبعا المطر ما ينزل داخل المخزن الله ما إذا كان في حفرة ولا في شيء
يتيم
ينقط داخل. لكن إذا كان مرصوص طبعا يدوسونه. وهاي الفجر بعد يجيبون له شباب يشدونه وراء البيت يسوي لهم يجمع شباب ويجيبون يفدرون هذا الرمل هاي يتبدون يحطونه فوق يسوي لهم صحاب بلاليط أو قطع ناناس وقول الكل متعاون في هالموضوع.
والوالد سيف مضطرين نختم وياك حين لأن عندنا فاصل. مشكور الوالد سيف الخضر مدير متحف التراث التابع لجمعية الرمس وإن شاء الله بنكمل مواضيعنا وياك في المرات الجاية إذا الله راد.
جزاكم
الله خير. تسلم وياك إن شاء الله. مستمعينا فاصل عقب الفاصل إن شاء الله بنوصل للساعة الثانية من رايح فاتمو ويانا.
فاصل 4. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك
في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. عندك خبر؟
إن عدد الأسطول الإسعافي لمؤسسة دبي لخدمات الأسعاف يتجاوز 200 مركبة وآلية وعدد المحطات الإسعافية 75 محطة إسعافية على مستوى الإمارة.
عندك خبر؟ وفيكم
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. 107.4
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونجدد التحية بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا وياكم للساعة الثانية من برنامج الرايح. مثل ما تعودتوا في الساعة الثانية كل يوم تكون عندنا فقرة طبية، إذا الحين فقرتنا هي
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنناقش مرض الله يجيرنا جميعا يا رب، يجير السيدات من هذا المرض اللي هو مرض سرطان الثدي. سرطان الثدي اليوم أو في هذا الشهر تقريبا بنتناول كم موضوع عن السرطانات، لأن شهر 10 هو شهر التوعية ضد أمراض السرطان. في الساعة الثانية من الرايح بتكون ويانا الدكتورة إسعاف حسن، رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الثدي بمستشفى دبي. فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنبدأ في فقرتنا داوى تبرى، فاتم ويانا.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نرحب بكم مرة ثانية ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومثل ما ذكرناكم نحن حين تقريبا في أول ثلث ساعة من الساعة الثانية البرنامج الرايح. تعرفتوا نحن فقرتنا دوها تبرى اليوم بنناقش موضوع الله يجيرنا جميعا يا رب منا ويعافينا من سرطان الثدي. سرطان الثدي بتكلمنا عنه اليوم الدكتورة إسعاف حسن رئيسة قسم الجراحة العامة وجراحة الثدي بمستشفى دبي، موجودة ويانا على الخط. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحييك دكتورة. مثل ما سمعتي في المقدمة نحن اليوم نتناول موضوع سرطان الثدي، لو تعطينا بداية تعريف لسرطان الثدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أحب أن أشكركم على هذه المبادرة الطيبة بنشر الوعي بين عامة الشعب سواء كان إناثا أو ذكورا. سرطان الثدي معروف لدى الناس أن سرطان فتاك أو السرطان القاتل. طبعا سرطان الثدي كأي سرطان يعني يتكون عبارة عن نمو خلية غير طبيعية.
تمام.
فالخلية بدل ما تنقسم بانقسام طبيعي تنقسم بانقسام عشوائي غير بدون يعني تعليمات من الجسم، فينتج عن هالانقسامات العشوائية خلل في الحمض النووي للخلية. فتراكم هذه الخلايا ينتج عن ورم سرطاني.
تمام.
يعني طبعا السرطان أنواع، يعني أنواع كثيرة منها، يعني
سرطان الثدي أنواع.
نعم.
شو أنواع سرطان الثدي؟
طبعا في سرطان ثدي يصيب القناة الحليبية. أوكي. وفي سرطان ثدي يصيب الفصوص الحليبية. والسرطان ممكن يكون نوع، حتى السرطان يعني ناس تستغرب، ممكن السرطان يكون من النوع الجيد وممكن يكون من النوع الشرس.
ايش قال جيد؟ يعني انه اخف حده.
اخف بالضبط. هي عرفتي الشرس اللي هو يكون يعني نسميه السرطان الالتهابي، يعني هذا يكون من انواع او من اشرف الانواع.
سبحان الله. شو يعني قلتي السرطان الالتهابي؟
ايه يعني الصدر يبين كأن مثل تشوفين مثلا المرأة تصاب بالخراج.
أيوة.
فيكون الصدر كامل محمر.
أيوة.
وملتهب وفي حمى في الحرمة وتحس الثدي يابس. فيكون في هالناحية يكون في يعني خلط بين الموضوع، هل هو سرطان أو هو التهاب. خلط. ومعظم الدكاترة لما يشوفون يفتكرون أنه مثلا في البداية نحسب أنه أوكي هذا التهاب. نعطي المريض مضاد حيوي بس ما في تحسن، وهذا اللي نبهنا انه لو ما تحسن المريض او لا ممكن يكون هذا النوع السرطان الالتهابي.
دكتورة، الامراض يعني السرطانيه الله يجيرنا جميعا،
امين،
كيف ممكن الوقايه منها وخاصه اليوم مرض سرطان الثدي؟
نعم طبعا العوامل اللي تساعد او اللي تضع المراه تحت خطر الإصابة بالثدي هي نفسها العوامل اللي ممكن المرأة يعني تسويها فتقي نفسها من سرطان الثدي. فهاي العوامل منها تكون في عوامل وراثية. طبعا العلامة الوراثية هاي ما تقدرين أنت تتجنبيها،
لا حول ولا قوة،
هاي وراثية يعني لأن تكون مثلا أما يكون في العائلة مثلا في الجين العائلي. أوكي. أو أن مثلا حد من أفراد العائلة الدرجة الأولى يعني الأخت الأم الخالة
قارب الأم منصوب الأم.
نعم.
منصوب.
نعم.
الأم.
نعم. أوكي. فهذه لا يكونوا معرضين للإصابة.
نعم.
في هذه الحالة هي ما تقدر تسوي وقاية من هالشيء.
طبعاً.
عرفتي؟ لكن الأشياء اللي ممكن تسوي منها وقاية هي الأشياء الثانية، مثلاً العوامل البيئية، الحرمة مثلاً إذا هي متينة ما تسوي رياضة، مثلاً ما تشرب سجاير. بعيد شر عنكم، بين احنا الحمد لله مسلمين ما الكحول بعيد عنها. فهذه الاشياء تعرض للشمس، بس مو تعرض للشمس اللي مثل الاجانب تشوفتيهم انت
يعني البحر ولا
بالضبط، لا يعني احنا لازم نتعرض للشمس بدرجه معينه بسيطه نستفيد منها من الفيتامين
دي،
لكن هم يعني مو تعرض يعني ساعات طويله. هذه الاشياء كلها البيئيه ممكن تساعد في ظهور تساعد في ان السرطان ان المرأة تصاب بالسرطان. فاذا هي دارت بالها مثلا تسوي رياضه، تحاسب على وزنها ما تزيد في الوزن. الكحول والسموكي والسجاير والتعرض للشمس يكون بسيط، يعني طبعا الكحول والسجاير تمتنع عنه تماما وتعرض الشمس يكون بسيط. هاي من العوامل الوراثية. في عوامل ثانية، عامل هرمونية في الجسم.
هل ارتفاع هرمون الحليب لا يكون مؤشر مرات ان الواحد مهدد او الحرمه مهدده بالاصابه بسرطان الثدي؟
لا، هرمون الحليب يؤثر على الحمل. عرفتي؟ او ممكن يكون يؤثر على وجود ورمه في الغده النخاميه. لكن الهرمونات احنا نقول عليها ايش؟ الهرمونات اللي في الحرمه، في هرمونات الاستروجين والبروجسترين، هذا طبيعي في الجسم.
صحيح.
لكن في اشياء ممكن تساعد انها تخلي هذا الاستروجين يختل، وكمان هذه العوامل مو في ايد الشخص. مثل اذا الحرمه ياها الطمث او الدوره في سن مبكر، المفروض يعني فيها على السن 12.
تمام.
اذا الحرمه نيت لها الدوره على السن 9 سنين، وفي يحصل 9 سنين او 10 سنين
فعلا،
فهني المحرمه تكون معرضه للاصابه لانها جت لها الدوره يعني اقدم
من وقت.
وهي على سن اقل. فيعني تتعرض لنسبه الاستروجين اكثر. كذلك نفس الشيء الحرمه اللي تتاخر عنها انقطاع الدوره، يعني المفروض تنقطع الدوره ما بين 50 الى 55. لا، الدوره انقطعت في سن 60، هذه بعد تعتبر تحت خط، يعني
مؤشر خطر.
بالضبط، مؤشر انه ممكن تنصاب.
لان عاده الوحده يعني الحريم يعني بيكون حاسينهم بعدهم، يعني ما وصلنا سن الياس.
اي نعم. ف من الاشياء اللي ممكن احنا نقيها من الهرمونات مثلا حبوب منع الحمل،
الابتعاد عنها.
بالضبط. او ان في انواع حمل الحين تكون قليله الاستروجين والبروجسترون، بحيث انها تساعد يعني تخفف لها، يعني تريد ترتب هي سنتين مثلا. فها في امور الحين، بس يفضل انها لازم تسال قبل اخذ الحبوب هذه. واذا اخذت الحبوب نحن نفضل دائما تاخذ مثلا سنتين، توقف الحبوب سنتين مماثله، السنوات اللي تاخذها لازم توقف سنوات مماثله لها.
يعني اذا حرم اخذت سنه مانع حمل توقف سنه.
بالضبط. حتى يخف تأثير الهرمون،
تتوازن الهرمونات في الجسم.
بالضبط. عرفتي؟ الشيء الثاني مثلا التقدم في العمر. طبعا هاي التقدم في العمر ما تقدرين توقين، يعني تسوين وقاية ان ما يعني ما يستوي عمرك 60 و70 و80. عرفتي؟ فهو يعني تقدم العمر بعد يعتبر ساعد انه يسوي سرطان الثدي. يعني كل ما الحرمة مثلا 70 ممكن مؤشرات انها تصاب. ممكن
زين.
نعم
تفضل. كمي كلام شو دكتور؟ كان عندك مداخلة أنا اللي قطعت عليك.
لا تفضلي.
ذكرتي العمر، يعني فلو تعرفينا أنه يعني سبحان الله مرض السرطان يعني نشوفه حين في الأطفال وفي الكبار وفي الشباب.
طبعا.
فالعمر اللي ممكن تكون فيه الحرمة أكثر عرضة أنه يتصاب بسرطان الثدي.
شوفي، العمر كل ما يتقدم العمر
كل ما تزيد.
يعني نادرا تحصلين السرطان ممكن في 70 أو 80، بس ممكن. بس هو أكثر شيء يكون السرطان في وقت يعني الحرمة تكون شو نقول عليها بالعربي، يعني وقت تبويضها وحملها ولادتها، يعني
فترة الخصوبة. يعني
فترة الخصوبة. بالضبط، فترة الخصوبة. لأن في هالمرحلة الثدي يكون متكون من خلايا حليبية وفصوص حليبية موجودة، يعني كثافة الثدي تكون كبيرة، بحيث أنه ممكن تنصاب. بعد 60 المفروض أن كثافة الثدي تخف تماما، حتى ممكن تنعدم. الثدي يكون كله معظمة فقط خلايا دهنية، قليل ما يكون فيها خلايا حليبية. فلكن الحريم اللي تكون مثلا وصلت 60 ويكون كثافة الثدي عندها بعد ما زال موجود بنفس الكمية اللي وهي في سن 40، فهي ممكن تكون معرضة للإصابة بالسرطان.
حول ولا قوة إلا بالله. زين دكتورة، نسمع دوم في الحملات اللي هي اللي تشجع على الرضاعة الطبيعية يقولون أن الحرمة اللي ترضع طبيعي هي أقل عرضة للتعرض لمرض سرطان الثدي. هالكلام صحيح؟
صحيح. صحيح طبعا. ليش بتسأليني؟ الحرمة يعني احنا نقول دائما ان البنات تتزوج في سن يعني مبكر، يعني بس سن 20-30، بس ما تتزوج في سن 40 أو 50. طبعا الزواج مو غرض الزواج نفسه، نحن غرضنا عن الحمل. انت لما تحملين وانت في سن مبكر فتنقطع الدورة عنك فترة الحمل، صحيح؟
صح.
لما تنقطع فترة 9 شهور الحمل معناه الاستروجين مقطوع، وهو سبب المشكلة، أن الاستروجين لما يزيد ويتراكم في الجسم هو اللي يؤدي إلى الإصابة.
تراكم الاستروجين في الجسم،
أيوة،
هو اللي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. نعم
بالسرطان، نعم أوكي، لأنه يسوي خلل. فأنت إلى الحين يعني حملتي معناه 9 شهور الاستروجين مالج موجود، يعني بكمية بسيطة، عرفتي؟ يعني ما تعرضتي لها. كذلك إذا أنت رضعتي، معظم النساء اللي يرضعون ما عندهم، ما تيهم دورة
فعلا،
فمعناه أن الاستروجين مالها أقل. فعشان كذي ننصح دائما إحنا لما الواحد يتزوج هو صغير يحمل على طول ويرضع، أي نعم، لأن الغرض فيه أن الحمل والرضاعة المبكر. في حد مثلا يتزوج مبكر أوكي، لكن الظل مثلا 5 سنين أو 6 سنين ما تحمل، فهذا يكون أثر سلبي.
زين إذا كان الحمل سبحان الله الأسباب خارجة عن الإرادة،
لا هذا طبعا غير، لا أنا أقصد على الهرمون مثلا يتزوج وتأخذ حبوب هرمون عشان ما
تمنع الحمل
بالضبط، وهذا ممكن يكون سبب من الأسباب إن للعرضة بالإصابة. فترة الرضاعة طبعا مثل ما تفضلتي إنه صح تمنع، مثل ما قلت لك ليش، لأن فترة الرضاعة الدورة ما تكون موجودة أو تنقطع الدورة، فقل الإصابة يعني تعرض المرأة للإستروجين يخف، فتكون محمية بهالفترة. ومع هذا ممكن في حالات سجلناها يكون في سرطان أثناء الرضاعة أو أثناء الحمل، ويكون صعب الاكتشاف لأن تعرفين
الغدد اللبنية يعني
بالضبط هي، فما تقدر الدكتور لما يفحص أو الطبيب لما تفحص فيكون صعب أنه تميز أن هذه غدة لبنية أو غدة سرطانية.
انزين دكتورة، بالنسبة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، متى ننصح الحرمة بإجراء الفحوصات الطبية وفي أي عمر؟
نعم، نحن ننصح دائما البنات يعني حتى من سن مبكر، من سن 18 من سن 20 أن كل 3 سنين تروح تفحص عند الدكتورة. الفحص المبدئي يعني اليدوي السريري، المرأة لما توصل سن 40 المفروض تسوي الماموغرام وتسوي التصوير السونار اللي هو الموجات فوق الصوتية. إذا التصوير الأولي عند سن 40 طلع الحمد لله طبيعي، بعد ذلك ننصح المريضة أنها كل 2 أو كل 3 سنين لازم تسوي تصوير الماموغرام. لكن مو معناه أن بعد تغيب من الدكتور لمدة 3 سنين
تكون في فحوصات دورية.
أيوة بالضبط، فلازم
شوف نوع الفحوصات اللي تكون. إذا هي الموموغرام،
نعم
الموموغرام كل 3 سنين، خلال 3 سنين شو الفحوصات اللي لازم تسويها؟
الفحص اليدوي والفحص السونار اللي هو الألتراساوند.
أيوة،
هذا في حالة إذا كان الموموغرام طبيعي، لكن أحيانا ممكن الموموغرام نحصل فيه شوية تكلسات أو شوية ألياف، أو في التصوير التلفزيوني نحصل أكياس، فهذه ما تعتبر يعني طبيعي، يعتبر أن في أشياء، ولكن هذه الأشياء تعتبر من الأشياء الحميدة، يعني كتل حميدة أو تكلسات حميدة أو أكياس حميدة، يجب متابعتها كل 6 شهور بالسونار، والماموغرام يعني 1 أو 2 سنين لابد منه.
تمام دكتورة، الإصابة بتكلسات المبايض هل ممكن يكون لها علاقة أو تأثير على سرطان الثدي؟
لا، تكيسات المبايض طبعا لي علاج آخر، لكن نحن دائما إذا المريض مثلا انصاب بسرطان في المبيض ممكن ناخذ مؤشر أو خوف أن احتمال يكون في إصابة بالمستقبل، ممكن تنصاب بالسرطان بالثدي، والعكس كذلك إذا انصابت بالثدي ممكن أن جائز تنصاب بسرطان المبايض.
دكتورة، في رسالة نصية تقول هل استخدام وسائل الوسائل المساعدة في الحمل مثل الأطفال الأنابيب تلقيح المجهري قد يعني لأن تعرفين الإبر اللي يأخذونها فتسبب الهرمونات اللي يأخذونها في جسمهم، هل هاي ممكن تكون عوامل تؤدي لإصابة بالسرطانات بشكل عام أو سرطان الثدي؟
إذا هم مثلا كان الاستخدام الهرمون كمية الأستروجين فيه عالية جدا ممكن، مثل ما ذكرنا في السابق أن كل ما يزيد عامل أو هرمون الأستروجين في الجسم فممكن تكون الحرمة عرضة للإصابة. فيعتمد على أنواع الهرمونات اللي يستخدموها، قد تكون بروجسترون بس أو قد تكون نوع من الأنواع الخفيفة يعني اللي ما تأذي اللي ما تأثر على الثدي. فدائما يكون في اتفاق، مثلا المريضة لما تأخذ الهرمون العلاجي يسووها مثلا يطرشونها عند الجراح أو يطرشوها التصوير التلفزيوني للثدي حتى يتابعوا يشوفوا إذا في أكياس جديدة ظهرت أو شيء في أي تغيير طرأ على المرأة أثناء أخذها الهرموني.
في رسالة نصية من الأخت فاطمة تقول أن عندها ورم والدكتور خبرها بعد الفحوصات أن في موجود عندها ورم بس هي ما ذكرت وين مكان الورم، فتقول هل يحتاج استئصال هالورم إذا ورم حميد؟ كاتب لنا ورم حميد.
أوكي، إذا فرضنا أنه ورم حميد أوكي. طبعا أنا بتكلم عن ورم الثدي، ما طبعا نحن كله على أساس أن كلامنا في ورم الثدي. أورام الثدي الحميدة اللي هي نحن نقول عليها التليفات أو الأكياس، طبعا الأكياس ما نقول عليه ورم، الكيس نقول عليه كيس، كيس حليبي. لما نقول ورم معناه تليف، يعني ليفة مثل ليفة مثل حبة البطاطا، يعني متقصينها ما تشوفين حبة البطاطا، يعني مثل الألياف في فيه.
أيوة.
بالضبط نقول عليها ليفة. الليفة هذه يعتمد على طبعا الصورة، إذا التصوير بين لنا أن فعلا هذه ليفة حميدة أوكي ممكن نتبعها أو ممكن إزالتها، يعتمد على حجم الورمة.
نعم.
إذا الحجمة الورمة صغيرة مثلا 1 سنتي أو 5 ملي أو 1.5، فهذه تعتبر من الأورام الصغيرة اللي ممكن متابعتها مراقبتها. يعتمد على سن الحرمة، إذا البنت صغيرة مثلا 15-18 يعني بنية صغيرة ممكن أراقبها، ما أسوي لها ولا شيء بس مراقبة، وإذا كانت الورمة قاعدة تكبر ممكن إزالتها بعملية، لكن تكبر معناها تكون أكثر من 2 سنتي.
نعم.
إذا كانت الحرمة لا مثلا سنها 40 35 أو 40 سنة، في هالحالة يعني للسن على أساس أن نخاف أن ممكن يكون في إصابة في الورمة الحميدة، ممكن يكون في خلل في أحيانا يعطينا التصوير ممكن يكون في شيء سلبي يعني ما يبين وضوح 100%، فنضطر نسوي عينة، أو أن الورمة حميدة عند الحرمة لكن هي عندها مثل ما قلنا تاريخ عائلي، يعني أمها وأختها أو خالتها عندها أورام سرطان، فهذه الحالة لازم نسوي خزعة للورمة الحميدة حتى نتأكد أنها حميدة فعلا.
أنزين دكتورة، إذا وحدة مصابة أو عندها خلية أو اللي هي الورمة الحميدة أو الورم الحميد في الثدي تقدر أن هي ترضع؟
هي ترضع عادي، ما في أي مشكلة،
ما في
يعني
أي مشكلة.
ترضع الرضاعة على الورمة الحميدة تأثير إن تظل الورمة مثل ما هي ما تتغير أو يصير لها أي شيء، أو إن يصير لها نوع من التفاعل، صراحة هو بالإنجليزي ما أقدر أقول لك ياها ديجنريشن، يعني أو يصير عليه تفاعل بالورمة هذه فتكبر شوية.
دكتورة في حال أن الوحدة الله يجيرنا جميعا المصابة بسرطان الثدي، مراحل العلاج كيف تكون عشان نعرف؟
طيب إذا كان مثلا في سرطان الثدي طبعا العلاج عدة طرق، يعني السرطان الثدي علاجاته متوفرة جدا، وكل ما تسرعين في اكتشاف الورم والتسرع في علاجه يعني نهاية العلاج نعم تكون أحسن وأفضل. في علاج طبعا في الحين العلاج الكيماوي، هذا العلاج الكيماوي نستخدمه إذا الورمة كانت كبيرة أوكي، نحن طبعا الغرض كل المحافظة على الثدي، ففي المحافظة على الثدي كل ما يكون الورم صغير كل ما يكون إزالة الورم فقط بدون إزالة الثدي. وإذا كان الورم كبير عود نقوم نعطي المريض الكيماوي فيأثر على الورم بحيث أن الورم هذا يخف يخف ممكن حتى يختفي تماما، وبعدين تحتاج عملية صغيرة بس في هذاك المكان على أساس نشوف الورم إذا هو فعلا مات كليا أو لا. طبعا في طرق وايد، يعني أنا أقول لك هذا مبدئيا يعني، بس في طبعا أشياء ثانية يعتمد عليها العلاج، يعني لازم نفحص مسرى السرطان أو انتقال السرطان. السرطان لما ينتقل من الثدي يروح على الغدد الليمفاوية، يروح على الرئة، يروح على الكبد، يروح على العظام، وآخر شيء ممكن يروح كمان على المخ. فطبعا لازم هذه كلها تقاس قبل إجراء أي عملية. فاللي قلت لك قبل إن إجراء العمليات إذا هذيلا كلهم نيجاتيف، يعني ما في عندها إصابة في هالأشياء كلها، لا في العظام ولا في الكبد ولا في الرئة، فمعناها المريضة ممكن هني تروح وتسوي العملية.
أيوة.
لكن بمجرد أن يكون في عندها انتشار المرض في الكبد أو في العظام أو فهني بيكون في كلام آخر يعني.
تمام دكتورة، نحن وصلنا لنهاية الفقرة، لكن قبل أن نختم وياك في رسالة حبين توجهينا للمستمعات قبل أن نختم.
نعم طبعا هذا شيء جميل منكم جدا، أنا أشكركم على هذا المبادرة.
أوجه يعني
أوجه كلمة للنساء جميعا يعني حتى الرجال، لأن إصابة الذكور بعد واردة، يعني في عنا تقريبا من 5-10% ممكن الرجال ينصابون بالمرض
نفس المرض،
إن لازم الفحص الدوري والفحص اليدوي، يعني الحرمة نفسها تتعلم كيف تفحص هي نفسها الثدي. فالمرأة يعني كشفت الورم بدري تقدر العلاج يكون أحسن وأفضل. هذا واحد. اثنين، في ناس يعني في الحريم معظمهم الخوف من الخزعة أخذ العينة. بالعكس أخذ العينة وايد مهم، لأن بتحدد نوع المرض وبتحدد كيفية إجراء العمليات والعلاج ككل.
صحيح، يعني خزعة ولا أن الواحد يدخل في متاهات يعني. صحيح، مو بالخزعة لاكتشاف المرض أو التأكد من المرض.
طبعا لا، هو شوفي الخزعة عساس تتأكدين من المرض، الأشعة يشتبه في المرض. ان اوكي احنا مشتبهين ان في مرض السرطان، ولكن احنا ما نمشي على ضوء الاشتباه، احنا نمشي على التاكد. من وين يجي التاكد؟ باخذ العينه بالمحلول بتحليل الانسجه بالمختبر.
تمام يا دكتوره، مشكوره دكتوره اسعاف حسن رئيسه قسم الجراحه العامه وجراحه الثدي بمستشفى دبي على المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، وان شاء الله الله يجيرنا جميعا من السرطانات وجميع الامراض. آمين. يا رب العالمين.
امين. انا اشكركم وجزاكم الله خير، ما قصرتوا.
وياك يا دكتوره،
الله يسلمك.
تسلمين. في امان الله. مستمعينا، فاصل قصير، عقب الفاصل ان شاء الله بنرد ونختم حلقتنا. تمام.
منكم وفيكم.
عشت عمري
حكايا الموج والبحار وأصداف حوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لختام فقرات برنامج الرايح لليوم. نذكركم مكانت الفقرات، الفقرة الاجتماعية تكلمنا فيها عن شو تكلم؟ أدري تكلمنا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكلمنا عن الخرس الزوجي والطلاق العاطفي والموت موت الزواج أو الحالة الزوجية بين الزوجين. وفي فقرة دوهة تبرات ناقشنا ويا الدكتورة عن مرض سرطان الثدي أسبابه وطرق العلاج. باكر إذا الله راد بنطرح موضوع في قضية تناولتها وسائل الإعلام والدراما بكل أنواعها، دور أم الزوجة وأم الزوجة في الحياة الزوجية. كان في الكثير يعني يلومون أم الزوج أو أم الزوجة أن هي سبب المشاكل اللي تصير بين الزوج والزوجة، لما جت الدراسة هاي السنة وأثبتت أن معظم المشاكل الزوجية لا علاقة لأم الزوج أو الزوجة فيها، وأن أي تدخل من قبل أم الزوج أو أم الزوجة هو من باب الود ومن باب الحب ومن باب الإصلاح. هذا بيكون موضوع حلقتنا إذا الله رد باكر في الفقرة الاجتماعية. أما في فقرة داوها تبرة فبنناقش ألام العظام والمفاصل مع الدكتور عيسى الحميري، مدير قسم العظام في مستشفى دبي. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة اليوم، ولكن قبل ما أختم في رسالة نصية تقول: أحيانا يكون سبب اختلافنا مع الآخرين هو عدم فهمنا الصحيح لوجهات نظرهم، استوضح منهم أكثر فقد تكونوا أنتوا الاثنين أصلا متفقين أساسا. هذه الرسالة تعليق على موضوع الفقرة الاجتماعية اللي هي من باب النصح، وأن يكون في نقاش بين الزوجين بدل من الخرس الزوجي. وأخيرا نقول: استقبلوا الأقدار بحمد الله وابتسموا فإنها من عند الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مستمعينا وصلنا للختام، هذه تحياتي سماح العبار، وإذا الله راد باكر إن شاء الله حلقة جديدة ولقاء جديد في الرايح، ففي أمان الله.
الرايح